السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، درسنا كعهدكم به في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب البيع، وقد ذكرنا في مجلس الأمس أنه لما كان العقد إذا تم وحصل التفرق وانتفى الخيار، فإن العقد يصبح لازما للبائع والمشتري، وتترتب عليه آثار. عقد المصنف هذا الفصل الذي بين أيدينا والذي يليه ليتحدث عن أمور مهمة تتعلق بآثار العقد، فذكر ثلاث مسائل إن أردنا الإجمال، أو أربع مسائل إن أردنا التفصيل. فذكر الأصل في ضمان المبيع قبل القبض، وذكر الأصل في التصرف في المبيع قبل القبض، وذكر ما يحصل به القبض، وذكر الإقالة. أما ضمان المبيع قبل القبض، فمن المعلوم أن المبيع قبل العقد فمن ضمان البائع، وبعد القبض فمن ضمان المشتري، لا إشكال في هذا. بقي ما بين تمام العقد والقبض، يكون الضمان على من؟ عرفنا أن الأصل عند الحنابلة والمالكية أن الضمان على المشتري إلا ما استثني، وهو إذا كان المبيع يحتاج إلى توفية، فإن الضمان قبل القبض فيه يكون على البائع. والذي يحتاج إلى توفية عند الحنابلة هو المكيل والموزون والمذروع والمعدود، وعند المالكية هو المكيل والموزون. وأما التصرف في المبيع قبل القبض، فمن المعلوم أنه قبل العقد يكون التصرف للبائع بلا إشكال، وبعد القبض يكون التصرف للمشتري بلا إشكال. بقي ما بين العقد، ما بين تمام العقد والقبض، هل يصح تصرف المشتري في المبيع وعرفنا أن الأصل عند الحنابلة والمالكية أنه يصح تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه إلا إذا كان المبيع يحتاج إلى توفية، فإنه إذا كان المبيع يحتاج إلى توفية لا يصح تصرف المشتري فيه قبل أن يقبضه. ونكمل اليوم إن شاء الله عز وجل قراءة ما ذكره المصنف والتعليق عليه، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين،
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب البيع، قال: ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه.
نعم، هذا استثناء من الأصل الذي تقدم معنا عند الحنابلة والمالكية أنه يصح تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه، فيستثنى من هذا الأصل إذا كان المبيع يحتاج إلى توفية، وهو كما ذكرنا عند الحنابلة المكيل والموزون والمذروع والمعدود، وعند المالكية المكيل والموزون. إذن اتفق العلماء على أن الطعام لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، هذا بإجماع، إلا شذوذا لا يلتفت إليه. الطعام لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه ببيع أو هبة أو إهداء أو غير ذلك قبل قبضه. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه. وقال ابن القيم رحمه الله: حكى ذلك غير واحد من أهل العلم إجماعا. حكى ذلك غير واحد من أهل العلم إجماعا. وأما غير الطعام من المكيلات والموزونات فإنه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه عند المذاهب الأربعة. ما كان غير طعام وكان مكيلا أو كان موزونا فإنه لا يصح التصرف فيه عند الحنفية، لا يصح التصرف فيه قبل قبضه عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، المذاهب الأربعة على هذا. أما عند الحنفية والشافعية فهو الأصل، وأما عند الحنابلة والمالكية فهو قياس على الطعام بجامع الحاجة إلى توفية، يقاس على الطعام، يقاس غير الطعام مما يكال أو يوزن على الطعام. ما هي العلة الجامعة؟ العلة الجامعة الحاجة إلى توفية، فإن المكيل يحتاج إلى توفية والموزون يحتاج إلى توفية. وأما المعدود والمذروع من غير الطعام فإنه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه عند الجمهور، لا يصح التصرف فيه قبل قبضه عند الجمهور قياسا على الطعام لأنه يحتاج إلى توفية. وأصل الإجماع على منع التصرف في الطعام قبل قبضه ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. متفق عليه. وفي رواية عند الشيخين أيضا: حتى يقبضه. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم، حتى يؤووه إلى رحالهم. رواه البخاري وقريب منه عند مسلم. فدل ذلك على ما أجمع عليه العلماء أن المبيع إذا كان طعاما لا يصح للمشتري أن يتصرف فيه حتى يقبضه. ثم ذكرنا لكم أن المكيل والموزون من غير الطعام يقاس على الطعام، وأن المذروع والمعدود كذلك يقاس على الطعام. ولكن المسألة كلما دخلت يعني نقصت كلما دخلت في خلاف، يعني الطعام محل إجماع، المكيل والموزون في شيء من الخلاف، المذروع والمعدود في خلاف أكثر، لكن هذا هو الراجح فيه. نعم.
قال رحمه الله: وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد.
نعم، يعني إن تلف المبيع قبل أن يقبضه المشتري بآفة سماوية، وهي كما قلنا البارحة هي التي لا صنع لآدمي فيها، كالمطر ينزل من السماء وكالجراد يحل بالأرض، أو لم يكن للآدمي قدرة على دفعه، كالجيش الباغي. الجيش الباغي صنع للآدميين لكن ما يستطيع الأفراد أن يدفعوهم، فهذه تسمى آفة سماوية. فهذا من حيث الأصل لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون المبيع مما لا يحتاج إلى توفية، فهنا يكون الضمان عند الحنابلة والمالكية على المشتري، وهو الذي يتحمل التلف، لأن الأصل عندهم ذلك كما تقدم معنا، ولأنه لا ذنب للبائع في هذا، لا ذنب للبائع في هذا، لا فيه ولا في عدم تسليمه، لا ذنب للبائع في تلفه ولا ذنب للبائع في عدم تسليمه. ففي هذه الحال تكون الخسارة على المشتري. والحالة الثانية أن يكون المبيع مما يحتاج إلى توفية، وهذه هي الحالة التي يتكلم عنها المصنف، هذه هي الحالة التي يتكلم عنها المصنف، فإنه يكون من ضمان البائع عند المذاهب الأربعة، يكون من ضمان البائع عند المذاهب الأربعة، وذلك لأنه الأصل عند الحنفية والشافعية، ولأنه لا حق للمشتري في التصرف فيه قبل قبضه عند الجميع. وبناء على هذا أن الضمان على من؟ على البائع، فما الحكم؟ ينفسخ العقد ويرجع المشتري بالثمن على البائع، ينفسخ العقد. وإذا انفسخ العقد رجع كل شيء إلى أصله، المبيع تلف بقي الثمن، فالثمن يرجع إلى المشتري، يرجع إلى المشتري. طيب لماذا؟ لأنه لا يمكن إلا هذا، لا يوجد هنا من يمكن أن يضمن، ما يمكن أن يضمن الجراد، والجراد ماله مالك حتى نضمن مالكه، ما يمكن أن يضمن المطر، ما يمكن أن يضمن الجيش الباغي الذي لا سلطة عليه، فيتعين هذا الحكم أن ينفسخ العقد ويرجع الثمن إلى المشتري. نعم.
قال وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله.
نعم، يعني إذا تلف المبيع قبل قبضه بفعل البائع، سواء تعمد الإتلاف أو لم يتعمد، لكن التلف هو أثر فعله، تعمد الإتلاف مثلا قطع الثمار وتركها حتى تلفت، لم يتعمد مثلا أسقى الثمار ماء زائدا فتلفت، فكان التلف من جهة البائع، وكان البائع متلفا، فإن الضمان على البائع بالاتفاق، فإن الضمان على البائع بالاتفاق لأنه المتلف. ولكن كيف يكون الضمان؟ المشهور عند الحنابلة أن المشتري يخير بين فسخ العقد والرجوع بالثمن، بين أن يفسخ العقد ويأخذ الثمن، وبين إمضاء البيع ومطالبة البائع ببدل المتلف، أي بمثله إن كان مثليا، إن كان له مثل، أو بقيمته إن كان متقوما، لأن الإتلاف هنا كالبيع، الإتلاف من البائع كالبيع، فيكون المشتري فيه بالخيار كما في العيب، كما في العيب. وإن أتلفه أجنبي لا البائع ولا المشتري، يخير المشتري أيضا بين الإمضاء أو الفسخ. لما؟ قالوا لأنه تلف في يد البائع، لاحظوا أننا نتكلم قبل القبض، قالوا لأنه تلف في يد البائع، فإن اختار المشتري الفسخ ماذا نفعل؟ يقولون يرجع على البائع بالثمن، يرجع على البائع بالثمن، يقول أعطني الثمن، السلعة تلفت وهي عندك، ويرجع البائع على المتلف بالبدل، يرجع البائع على المتلف بالبدل بمثل سلعته إن كانت مثلية، وبقيمتها إن كانت متقومة. قلنا للمشتري أنت بالخيار، إن شئت فسخت وترجع على البائع بالثمن ويعطيك البائع الثمن، قال البائع طيب أنا ماذا أفعل، أنا لم أفعل شيئا، أنا لم أتلف، نقول حقك لا يضيع، ترجع أنت على المتلف وتطالبه بالبدل، فإن كان لسلعتك مثل فإنك تطالبه بمثلها، وإن لم يكن لها مثل فإنك تطالبه بقيمتها. وإن اختار المشتري الإمضاء، قال ما أريد أن أفسخ، فإن الثمن يستحقه البائع، يستحقه البائع، ويجب أن يدفع المشتري الثمن للبائع إن كان ما دفعه، ويرجع المشتري على المتلف بالبدل بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما. قال ابن قدامة بعد أن ذكر هذا الحكم: لا أعلم فيه مخالفا، لا أعلم فيه مخالفا. وإن أتلفه المشتري فإن العقد يكون ماضيا ويكون الضمان على المشتري ويستحق البائع الثمن، وهذا أمر ظاهر. نعم.
قال: والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم.
يعني أن الثمن المعين الذي ليس في الذمة للبائع كالمبيع للمشتري في المسائل المتقدمة، الذي تقدم كله نمثل بالمبيع والمشتري، ترجع على كل المسائل وتجعل الثمن والبائع فيكون الثمن مثل المبيع في المسائل المتقدمة، وذلك إذا كان متعينا. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
نعم، هذا فصل مرتبط بالفصل الماضي ويجتمع معه في أنه تنبيه على مسائل مهمة متعلقة بآثار العقد إذا تم، ويتكلم فيه المصنف عن كيفية القبض وعن الإقالة. والأصل في القبض أن يرجع فيه إلى العرف، إذ الضابط أن كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. والقبض جاء به الشرع ورتب عليه أحكاما، منها ما تقدم يا إخوة من أنه بعد القبض يصح التصرف المشتري ويكون المبيع من ضمان المشتري، وأنه قبل القبض فيه الخلاف الذي ذكرناه وبينا الأصل عند الحنابلة والمالكية. لكن لم يبين في الشرع كيف يكون القبض، كيف قبض السيارة؟ ما جاء دليل على بيان هذا. كيف قبض البيت؟ ما جاء دليل على بيان هذا. كيف قبض المجوهرات؟ ما جاء دليل على بيان هذا إلا ما يتعلق بالربويات يدا بيد، فلا ضابط له في الشرع ولا ضابط له في اللغة. فماذا نفعل؟ نرجع إلى ضبطه، نرجع في ضبطه إلى العرف. فقبض كل شيء بحسب ما جرى عرف أهل البلد أنه قبض له، قبض كل شيء بحسب ما جرى عرف أهل البلد أنه قبض له. وسيذكر المصنف شيئا من كيفية القبض. نعم.
قال: ويحصل قبض النفير بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع بشرط حضور المستحق أو نائبه.
نعم، يعني أن قبض المكيل يكون بكيله، فإذا كاله البائع للمشتري بحضور المشتري فقد قبضه المشتري، وأن قبض الموزون بوزنه، فإذا وزنه البائع للمشتري بحضور المشتري أو نائبه فقد قبضه المشتري. وأن قبض المعدود بعده، فإذا عده البائع للمشتري بحضور المشتري أو نائبه فقد قبضه، وأن قبض المذروع بذرعه، فإذا ذرعه على الواقع البائع للمشتري بحضور المشتري أو نائبه فقد قبضه، لأنه بهذا يحصل التمييز فيحصل القبض. اشتريت كيلو أرز، إذا كاله المصنف، إذا كاله البائع سواء كيلو أو صاع، إذا قلنا صاع كاله البائع ميزه عن غيره، خلاص تميز عن غيره، وبهذا يكون المشتري قد قبضه، وهكذا في الموزون والمذروع والمعدود. قال ابن عبد البر رحمه الله عز وجل: لا يكون ما بيع من الطعام على الكيل أو الوزن مقبوضا إلا كيلا أو وزنا، وهذا ما لا خلاف بين جماعة العلماء فيه. هكذا يقول ابن عبد البر، وهذا ما لا خلاف بين جماعة العلماء فيه. قلت فيه خلاف، فأبو حنيفة رحمه الله يرى أن كل شيء حتى المكيل والموزون يكون قبضه بالتخلية بينه وبين المشتري، فإذا خلى البائع بينه وبين المشتري فقد قبضه المشتري. وهذه أيضا رواية عن الإمام أحمد رحم الله الجميع، فالخلاف موجود، لكن قول الجمهور هو الراجح، قول الجمهور هو الراجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. متفق عليه، من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، والاستفاء إنما يكون بالكيل أو الوزن، فدل ذلك على أنه لا بد من الكيل أو الوزن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سميت الكيل فكله، يعني إذا بعت بالكيل فكله. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل، إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل، ويكفي كيل البائع للمشتري إذا كان المشتري حاضرا. وهذا الحديث رواه البخاري معلقا بصيغة التضعيف، رواه البخاري معلقا بصيغة التضعيف، ورواه أحمد موصولا، وصححه الألباني، صححه الألباني، فدل ذلك على قول الجمهور. ويقاس المعدود والمذروع على المكيل والموزون بجامع الحاجة إلى التوفية، بجامع الحاجة إلى التوفية. قال: بشرط حضور المستحق أو نائبه، بشرط حضور المشتري في البيع أو نائب المشتري، لأن النائب يقوم مقام الأصيل. للحديث السابق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل، فيحتاج المشتري أن يكون حاضرا حتى يصدق عليه أنه قد اكتال عندما يكيل له البائع. نعم.
قال رحمه الله: وأجرة الكيالي والوزاني والعدادي والذراعي والنقادي على الباذل.
نعم، أجرة الكيال معروف، الكيال الذي يكيل، والوزان معروف الذي يزن، والعداد الذي يعد، والذراع الذي يذرع، والنقاد من هو؟ النقاد هو الذي يعد النقود، يعد النقود. فأجرة هؤلاء على البائع، لأن البائع يجب عليه أن يوفي، ولا تتم التوفية إلا بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيجب على البائع أن يكيل أو يؤجر من يكيل، إن كان ما عنده كيل يؤجر من يكيل والأجر عليه، أن يزن أو يؤجر من يزن والأجر عليه، أن يعد أو يؤجر من يعد إن كان لا يريد أو لا يعرف، أو يزرع أو يؤجر من يزرع والأجرة عليه، لأنه يجب عليه أن يوفي المبيع للمشتري، ولا تتم التوفية إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا يا إخوة في قبض ما يحتاج إلى توفية. أما ما لا يحتاج إلى توفية، يعني غير المكيل والموزون والمذروع والمعدود، فإن كان ثابتا كالأرض والبيت ونحوه من الأمور الثابتة، فإن قبضه يكون بالتخلية بينه وبين المشتري بحيث ينتفع به لو أراد أن يخلي بين المشتري والمبيع بحيث ينتفع به لو أراد، وهذا باتفاق العلماء. وإن كان منقولا يتناول باليد في العادة كالثياب والعمائم والذهب والنقود، فإن قبضه يكون باليد. وإن كان منقولا ويقبض بنقله في العادة، ويقبض بنقله في العادة، فإن قبضه يكون بالنقل والتحريك مثل بيع الجزاف ونحو هذا. وإن كان منقولا وجرت العادة أنه يقبض بالتخلية، فإنه يقبض بالتخلية، مثل لو جرت العادة أن السيارة تقبض بالتخلية، فإذا أعطاك البائع المفتاح تكون قبضت السيارة بدون حاجة إلى تحريكها، فإن قبضها يكون كذلك لما تقدم من أن المرجع في القبض إلى العرف والعادة. نعم.
قال: وأجرة النقل على القابض.
نعم، أجرة النقل فيما يحتاج إلى نقل تكون على المشتري، على القابض. والمصنف يتعمد هذه الكلمات حتى يكون أعم من البيع، لكن نحن نتكلم عن البيع. فأجرة النقل تكون على المشتري فيما يحتاج إلى نقل، لأن هذا ليس بواجب على البائع، ولأن المصلحة فيه للمشتري، فتكون الأجرة على المشتري. مثلا لو كانت السيارة تحتاج إلى فطحة تنقل بها من مكانها إلى مكان آخر، فإن أجرة هذه السيارة الشاحنة التي تنقل السيارة تكون على المشتري، لأن هذا ليس بواجب على البائع، ولأن المصلحة هنا للمشتري فتكون الأجرة عليه. ويلزم ذلك البائع في حالتين. يعني يا إخوة، اشتريت أثاثا، اشتريت أثاث، الأثاث يحتاج أن تنقله إلى البيت، أجرة نقل الأثاث إلى بيتك عليك، لأن هذه مصلحتك وليست لازمة للبائع. لكن يلزم ذلك البائع في حالتين. الحالة الأولى أن يشترط المشتري ذلك على البائع. اشتريت سيارة من جدة، في جدة اشتريت سيارة وأنت من أهل المدينة، فقلت للبائع عند العقد أشترط عليك أن توصلها إلى المدينة، قال طيب موافق. هنا يلزم البائع، وإن احتاج أن يستأجر سيارة ليوصلها، شاحنة ليوصلها، تلزمه الأجرة. الحالة الثانية أن يجري العرف بهذا، أن يجري العرف بأن النقل على البائع، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. مثال ذلك في زماننا وبلادنا الأثاث، فإن العادة عندنا جارية أن نقل الأثاث على البائع، وقد تجري العادة بالتركيب أيضا، فيلزم البائع ما جرى به العرف، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم.
قال ولا يضمن ناقد حاذف أمين خطأ.
نعم، يعني إذا أخطأ الناقد وهو حاذق أمين فأخطأ في عد النقود، وذهب المشتري ولا يعرفونه، نظر البائع قال باقي درهم، باقي دينار، باقي ريال، باقي كذا، قال والله ما انتبهت، أنا متأكد، أعاد العد فإذا به ناقص، أخطأ. أو أخطأ الكيال، أو أخطأ الوزان، أو أخطأ الزراع، أو أخطأ العداد، وهو حاذق أمين، يعني متقن وأمين، فإنه لا ضمان عليه لأنه أمين، سواء كان يأخذ أجرة أو ما يأخذ أجرة، إلا إذا فرط مثلا، وهو يعد ذهب يحدث شخصا، شتت ذهنه هو ويعد كيف حالك ما أدري من، ما ركز فيما يجب عليه فأخطأ، فإنه يضمن لأنه فرط. أما إذا لم يفرط لكن وقع، هذا خطأ محض، لم يفرط فيه المخطئ، فإنه لا يضمن، لأن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. نعم.
قال رحمه الله وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتري.
نعم، علمنا يا إخوة أن العقد إذا تم وحصل التفرق وانتفى الخيار يلزم. طيب إذا لزم العقد لا يستطيع أحد الطرفين أن يفسخ بدون رضا الآخر. طيب نادم أحدهما، جاء البائع للمشتري وقال والله أنا بعتك الأرض وأنا والله ندمت، أنا أريد الأرض، أقلني من هذا البيع، أو قال المشتري والله أنا اشتريت منك السيارة وكنت بحاجة لها والآن استغنيت جاءتني هدية مثلا سيارة فأقني من هذا البيع، فإنه يستحب للطرف الآخر أن يجيب النادم إلى طلبه وأن يقيله بيعته وأن يرفع العقد بعد لزومه، وهذا بإجماع العلماء. الإقالة مشروعة مستحبة بالإجماع. وهي مستحبة لما في ذلك من الإحسان، والله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهذا فيه إحسان، ولما فيه من طيب القلوب، وديننا دين القلوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال مسلما أقال الله عثرته، من أقال مسلما أقال الله عثرته، رواه أبو داود وصححه الألباني، وهو عند ابن ماجه وزاد فيه يوم القيامة. من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. وعند ابن الأعرابي من أقال نادما بيعته أقاله الله أقال الله عثرته، عند ابن الأعرابي من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته، وعند ابن حبان والطحاوي من أقال نادما بيعته أقال الله عز وجل عثرته يوم القيامة. من أقال نادما بيعته أقال الله عز وجل عثرته يوم القيامة، وصححه ابن حبان وصححه الألباني. فدل ذلك على مشروعية الإقالة، فمن أقال نادما بيعته أقال الله عثرته في الدنيا والآخرة، والجزاء من جنس العمل. إن أردت الخير من الخالق فأحسن إلى خلقه، فالجزاء من جنس العمل. إن أعنت أعنت، إن رحمت رحمت، إن رفقت رفق بك، إن عفوت عفي عنك، إن أقلت أقلت، وهكذا. فمن أراد أن يستجلب رحمات من الله وهو الغفور الرحيم فعليه أن يحسن إلى خلق الله، وكما تحسن يحسن إليك بما هو أعظم. فمن أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. والإقالة عند الجمهور فسخ، وعند المالكية بيع. طبعا يا أخي إذا قلنا بيع يترتب عليها ما يترتب على البيع وأحكام البيع، وإذا قلنا فسخ لا، الفسخ أيسر من البيع، والراجح هو قول الجمهور إن الإقالة فسخ. قال ابن المنذر وفي إجماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وقد تقدم، مع إجماعهم على أن للمسلم، يعني من السلم ليس من الإسلام، أن يقيل في جميع المسلم فيه، يعني سواء كان طعاما أو غير طعام، دليل على أن الإقالة ليست بيعا. لأنه لو كانت الإقالة بيع، لو كانت الإقالة بيعا لما صحت الإقالة في السلم إذا كان طعاما. وقد أجمع العلماء على صحة الإقالة في السلم إذا كان طعاما، فدل ذلك على أن الإقالة فسخ. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الإقالة رفع للعقد والبيع إثبات للعقد، فهما مختلفان. الإقالة تأتي إلى عقد ثابت فترفعه، والبيع إثبات عقد جديد، فهما مختلفان. إذن الراجح أن الإقالة فسخ. طيب، متى ترفع الإقالة العقد البيع؟ هل من أصله أو من حين الإقالة؟ الحنفية يقولون من أصله، والشافعية والحنابلة يقولون من حين الإقالة، أما المالكية يقولون بيع ما في رفع. الشافعية والحنابلة يقولون من حين الإقالة، وهذا هو الراجح، لأن العقد كان لازما ورفع بالطلب. ثمرت هذا يا إخوة في ماذا؟ في النماء المنفصل بعد العقد وقبل الإقالة. اشتريت سيارة وأخذت السيارة وركبتها وأركبت عيالك فيها وتجولت بها في المدينة، وربما ركبت ركابا وأخذت أجرة، ثم ندمت بعد أسبوع، بعد أسبوعين ندمت وجيت للبائع وقلت يا أخي والله كذا وكذا وكذا، أريد أن تقيلني البيع. قال طيب فتمت الإقالة. إن قلنا إن الفسخ أو رفع العقد من الأصل، فعليك أجرة استعمال السيارة وأن ترد للبائع ما أخذت من أجرة من الناس، لأن العقد البيع ارتفع من أصله فليس لك حق. أما إذا قلنا على الراجح إن الرفع من حين الإقالة، فما أخذته من أجرة أو ما تصرفت فيه قبل الإقالة فليس عليك في الشيء، لأن الخراج بالضمان. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وبهذا نكون انتهينا من هذا الفصل، والله أعلم. وإذا كان هناك أسئلة نجيب عنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، درسنا كعهدكم به في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب البيع، وقد ذكرنا في مجلس الأمس أنه لما كان العقد إذا تم وحصل التفرق وانتفى الخيار، فإن العقد يصبح لازما للبائع والمشتري، وتترتب عليه آثار. عقد المصنف هذا الفصل الذي بين أيدينا والذي يليه ليتحدث عن أمور مهمة تتعلق بآثار العقد، فذكر ثلاث مسائل إن أردنا الإجمال، أو أربع مسائل إن أردنا التفصيل. فذكر الأصل في ضمان المبيع قبل القبض، وذكر الأصل في التصرف في المبيع قبل القبض، وذكر ما يحصل به القبض، وذكر الإقالة. أما ضمان المبيع قبل القبض، فمن المعلوم أن المبيع قبل العقد فمن ضمان البائع، وبعد القبض فمن ضمان المشتري، لا إشكال في هذا. بقي ما بين تمام العقد والقبض، يكون الضمان على من؟ عرفنا أن الأصل عند الحنابلة والمالكية أن الضمان على المشتري إلا ما استثني، وهو إذا كان المبيع يحتاج إلى توفية، فإن الضمان قبل القبض فيه يكون على البائع. والذي يحتاج إلى توفية عند الحنابلة هو المكيل والموزون والمذروع والمعدود، وعند المالكية هو المكيل والموزون. وأما التصرف في المبيع قبل القبض، فمن المعلوم أنه قبل العقد يكون التصرف للبائع بلا إشكال، وبعد القبض يكون التصرف للمشتري بلا إشكال. بقي ما بين العقد، ما بين تمام العقد والقبض، هل يصح تصرف المشتري في المبيع؟ وعرفنا أن الأصل عند الحنابلة والمالكية أنه يصح تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه إلا إذا كان المبيع يحتاج إلى توفية، فإنه إذا كان المبيع يحتاج إلى توفية لا يصح تصرف المشتري فيه قبل أن يقبضه. ونكمل اليوم إن شاء الله عز وجل قراءة ما ذكره المصنف والتعليق عليه، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين،
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب البيع، قال: ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه.
نعم، هذا استثناء من الأصل الذي تقدم معنا عند الحنابلة والمالكية، أنه يصح تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه، فيستثنى من هذا الأصل إذا كان المبيع يحتاج إلى توفية، وهو كما ذكرنا عند الحنابلة المكيل والموزون والمذروع والمعدود، وعند المالكية المكيل والموزون. إذن اتفق العلماء على أن الطعام لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، هذا بإجماع، إلا شذوذا لا يلتفت إليه. الطعام لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه ببيع أو هبة أو إهداء أو غير ذلك قبل قبضه. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه. وقال ابن القيم رحمه الله: حكى ذلك غير واحد من أهل العلم إجماعا. حكى ذلك غير واحد من أهل العلم إجماعا. وأما غير الطعام من المكيلات والموزونات فإنه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه عند المذاهب الأربعة. ما كان غير طعام وكان مكيلا أو كان موزونا فإنه لا يصح التصرف فيه عند الحنفية، لا يصح التصرف فيه قبل قبضه عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، المذاهب الأربعة على هذا. أما عند الحنفية والشافعية فهو الأصل، وأما عند الحنابلة والمالكية فهو قياس على الطعام بجامع الحاجة إلى توفية، يقاس على الطعام، يقاس غير الطعام مما يكال أو يوزن على الطعام. ما هي العلة الجامعة؟ العلة الجامعة الحاجة إلى توفية، فإن المكيل يحتاج إلى توفية والموزون يحتاج إلى توفية. وأما المعدود والمذروع من غير الطعام فإنه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه عند الجمهور، لا يصح التصرف فيه قبل قبضه عند الجمهور قياسا على الطعام، لأنه يحتاج إلى توفية. وأصل الإجماع على منع التصرف في الطعام قبل قبضه ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. متفق عليه. وفي رواية عند الشيخين أيضا: حتى يقبضه. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم، حتى يؤووه إلى رحالهم. رواه البخاري وقريب منه عند مسلم. فدل ذلك على ما أجمع عليه العلماء أن المبيع إذا كان طعاما لا يصح للمشتري أن يتصرف فيه حتى يقبضه. ثم ذكرنا لكم أن المكيل والموزون من غير الطعام يقاس على الطعام، وأن المذروع والمعدود كذلك يقاس على الطعام. ولكن المسألة كلما دخلت يعني نقصت كلما دخلت في خلاف، يعني الطعام محل إجماع، المكيل والموزون في شيء من الخلاف، المذروع والمعدود في خلاف أكثر، لكن هذا هو الراجح فيه. نعم.
قال رحمه الله: وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد.
نعم، يعني إن تلف المبيع قبل أن يقبضه المشتري بآفة سماوية، وهي كما قلنا البارحة هي التي لا صنع لآدمي فيها، كالمطر ينزل من السماء وكالجراد يحل بالأرض، أو لم يكن للآدمي قدرة على دفعه كالجيش الباغي. الجيش الباغي صنع للآدميين لكن ما يستطيع الأفراد أن يدفعوهم، فهذه تسمى آفة سماوية. فهذا من حيث الأصل لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون المبيع مما لا يحتاج إلى توفية، فهنا يكون الضمان عند الحنابلة والمالكية على المشتري، وهو الذي يتحمل التلف، لأن الأصل عندهم ذلك كما تقدم معنا، ولأنه لا ذنب للبائع في هذا، لا ذنب للبائع في هذا، لا فيه ولا في عدم تسليمه، لا ذنب للبائع في تلفه ولا ذنب للبائع في عدم تسليمه. ففي هذه الحال تكون الخسارة على المشتري. والحالة الثانية أن يكون المبيع مما يحتاج إلى توفية، وهذه هي الحالة التي يتكلم عنها المصنف، هذه هي الحالة التي يتكلم عنها المصنف، فإنه يكون من ضمان البائع عند المذاهب الأربعة، يكون من ضمان البائع عند المذاهب الأربعة، وذلك لأنه الأصل عند الحنفية والشافعية، ولأنه لا حق للمشتري في التصرف فيه قبل قبضه عند الجميع. وبناء على هذا أن الضمان على من؟ على البائع. فما الحكم؟ ينفسخ العقد ويرجع المشتري بالثمن على البائع. ينفسخ العقد، وإذا انفسخ العقد رجع كل شيء إلى أصله، المبيع تلف بقي الثمن، فالثمن يرجع إلى المشتري، يرجع إلى المشتري. طيب لماذا؟ لأنه لا يمكن إلا هذا، لا يوجد هنا من يمكن أن يضمن، ما يمكن أن يضمن الجراد، والجراد ماله مالك حتى نضمن مالكه، ما يمكن أن يضمن المطر، ما يمكن أن يضمن الجيش الباغي الذي لا سلطة عليه، فيتعين هذا الحكم أن ينفسخ العقد ويرجع الثمن إلى المشتري. نعم.
قال: وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله.
نعم، يعني إذا تلف المبيع قبل قبضه بفعل البائع، سواء تعمد الإتلاف أو لم يتعمد، لكن التلف هو أثر فعله، تعمد الإتلاف مثلا، قطع الثمار وتركها حتى تلفت، لم يتعمد مثلا أسقى الثمار ماء زائدا فتلفت، فكان التلف من جهة البائع، وكان البائع متلفا، فإن الضمان على البائع بالاتفاق، فإن الضمان على البائع بالاتفاق لأنه المتلف. ولكن كيف يكون الضمان؟ المشهور عند الحنابلة أن المشتري يخير بين فسخ العقد والرجوع بالثمن، بين أن يفسخ العقد ويأخذ الثمن، وبين إمضاء البيع ومطالبة البائع ببدل المتلف، أي بمثله إن كان مثليا، إن كان له مثل، أو بقيمته إن كان متقوما، لأن الإتلاف هنا كالبيع، الإتلاف من البائع كالبيع، فيكون المشتري فيه بالخيار كما في العيب، كما في العيب. وإن أتلفه أجنبي، لا البائع ولا المشتري، يخير المشتري أيضا بين الإمضاء أو الفسخ. لما؟ قالوا: لأنه تلف في يد البائع. لاحظوا أننا نتكلم قبل القبض، قالوا لأنه تلف في يد البائع، فإن اختار المشتري الفسخ ماذا نفعل؟ يقولون: يرجع على البائع بالثمن، يرجع على البائع بالثمن، يقول: أعطني الثمن، السلعة تلفت وهي عندك. ويرجع البائع على المتلف بالبدل، يرجع البائع على المتلف بالبدل بمثل سلعته إن كانت مثلية، وبقيمتها إن كانت متقومة. قلنا للمشتري: أنت بالخيار، إن شئت فسخت وترجع على البائع بالثمن ويعطيك البائع الثمن. قال البائع: طيب أنا ماذا أفعل؟ أنا لم أفعل شيئا، أنا لم أتلف. نقول: حقك لا يضيع، ترجع أنت على المتلف وتطالبه بالبدل، فإن كان لسلعتك مثل فإنك تطالبه بمثلها، وإن لم يكن لها مثل فإنك تطالبه بقيمتها. وإن اختار المشتري الإمضاء، قال: ما أريد أن أفسخ، فإن الثمن يستحقه البائع، يستحقه البائع، ويجب أن يدفع المشتري الثمن للبائع إن كان ما دفعه، ويرجع المشتري على المتلف بالبدل بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما. قال ابن قدامة بعد أن ذكر هذا الحكم: لا أعلم فيه مخالفا، لا أعلم فيه مخالفا. وإن أتلفه المشتري فإن العقد يكون ماضيا ويكون الضمان على المشتري ويستحق البائع الثمن، وهذا أمر ظاهر. نعم.
قال: والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم.
يعني أن الثمن المعين الذي ليس في الذمة للبائع كالمبيع للمشتري في المسائل المتقدمة، الذي تقدم كله نمثل بالمبيع والمشتري، ترجع على كل المسائل وتجعل الثمن والبائع، فيكون الثمن مثل المبيع في المسائل المتقدمة، وذلك إذا كان متعينا. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
نعم، هذا فصل مرتبط بالفصل الماضي ويجتمع معه في أنه تنبيه على مسائل مهمة متعلقة بآثار العقد إذا تم، ويتكلم فيه المصنف عن كيفية القبض وعن الإقالة. والأصل في القبض أن يرجع فيه إلى العرف، إذ الضابط أن كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. والقبض جاء به الشرع ورتب عليه أحكاما، منها ما تقدم يا إخوة من أنه بعد القبض يصح التصرف المشتري ويكون المبيع من ضمان المشتري، وأنه قبل القبض فيه الخلاف الذي ذكرناه وبينا الأصل عند الحنابلة والمالكية. لكن لم يبين في الشرع كيف يكون القبض، كيف قبض السيارة؟ ما جاء دليل على بيان هذا. كيف قبض البيت؟ ما جاء دليل على بيان هذا. كيف قبض المجوهرات؟ ما جاء دليل على بيان هذا إلا ما يتعلق بالربويات يدا بيد، فلا ضابط له في الشرع ولا ضابط له في اللغة. فماذا نفعل؟ نرجع إلى ضبطه، نرجع في ضبطه إلى العرف. فقبض كل شيء بحسب ما جرى عرف أهل البلد أنه قبض له، قبض كل شيء بحسب ما جرى عرف أهل البلد أنه قبض له. وسيذكر المصنف شيئا من كيفية القبض. نعم.
قال: ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع بشرط حضور المستحق أو نائبه.
نعم، يعني أن قبض المكيل يكون بكيله، فإذا كاله البائع للمشتري بحضور المشتري فقد قبضه المشتري، وأن قبض الموزون بوزنه، فإذا وزنه البائع للمشتري بحضور المشتري أو نائبه فقد قبضه المشتري، وأن قبض المعدود بعده، فإذا عده البائع للمشتري بحضور المشتري أو نائبه فقد قبضه، وأن قبض المذروع بذرعه، فإذا ذرعه على الواقع البائع للمشتري بحضور المشتري أو نائبه فقد قبضه، لأنه بهذا يحصل التمييز فيحصل القبض. اشتريت كيلو أرز، إذا كاله المصنف، إذا كاله البائع سواء كيلو أو صاع، إذا قلنا صاع كاله البائع ميزه عن غيره، خلاص تميز عن غيره، وبهذا يكون المشتري قد قبضه، وهكذا في الموزون والمذروع والمعدود. قال ابن عبد البر رحمه الله عز وجل: لا يكون ما بيع من الطعام على الكيل أو الوزن مقبوضا إلا كيلا أو وزنا، وهذا ما لا خلاف بين جماعة العلماء فيه. هكذا يقول ابن عبد البر، وهذا ما لا خلاف بين جماعة العلماء فيه. قلت فيه خلاف، فأبو حنيفة رحمه الله يرى أن كل شيء حتى المكيل والموزون يكون قبضه بالتخلية بينه وبين المشتري، فإذا خلى البائع بينه وبين المشتري فقد قبضه المشتري. وهذه أيضا رواية عن الإمام أحمد رحم الله الجميع، فالخلاف موجود، لكن قول الجمهور هو الراجح، قول الجمهور هو الراجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. متفق عليه، من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، والاستفاء إنما يكون بالكيل أو الوزن، فدل ذلك على أنه لا بد من الكيل أو الوزن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سميت الكيل فكله، يعني إذا بعت بالكيل فكله. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل، إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل، ويكفي كيل البائع للمشتري إذا كان المشتري حاضرا. وهذا الحديث رواه البخاري معلقا بصيغة التضعيف، رواه البخاري معلقا بصيغة التضعيف، ورواه أحمد موصولا، وصححه الألباني، صححه الألباني، فدل ذلك على قول الجمهور. ويقاس المعدود والمذروع على المكيل والموزون بجامع الحاجة إلى التوفية، بجامع الحاجة إلى التوفية. قال: بشرط حضور المستحق أو نائبه، بشرط حضور المشتري في البيع أو نائب المشتري، لأن النائب يقوم مقام الأصيل. للحديث السابق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل، فيحتاج المشتري أن يكون حاضرا حتى يصدق عليه أنه قد اكتال عندما يكيل له البائع. نعم.
قال رحمه الله: وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل
نعم، أجرة الكيال معروف، الكيال الذي يكيل، والوزان معروف الذي يزن، والعداد الذي يعد، والذراع الذي يذرع، والنقاد من هو؟ النقاد هو الذي يعد النقود، يعد النقود. فأجرة هؤلاء على البائع، لأن البائع يجب عليه أن يوفي، ولا تتم التوفية إلا بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيجب على البائع أن يكيل أو يؤجر من يكيل، إن كان ما عنده كيل يؤجر من يكيل والأجر عليه، أن يزن أو يؤجر من يزن والأجر عليه، أن يعد أو يؤجر من يعد إن كان لا يريد أو لا يعرف، أو يزرع أو يؤجر من يزرع والأجرة عليه، لأنه يجب عليه أن يوفي المبيع للمشتري، ولا تتم التوفية إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا يا إخوة في قبض ما يحتاج إلى توفية. أما ما لا يحتاج إلى توفية، يعني غير المكيل والموزون والمذروع والمعدود، فإن كان ثابتا كالأرض والبيت ونحوه من الأمور الثابتة، فإن قبضه يكون بالتخلية بينه وبين المشتري بحيث ينتفع به لو أراد أن يخلي بين المشتري والمبيع بحيث ينتفع به لو أراد، وهذا باتفاق العلماء. وإن كان منقولا يتناول باليد في العادة كالثياب والعمائم والذهب والنقود، فإن قبضه يكون باليد. وإن كان منقولا ويقبض بنقله في العادة، ويقبض بنقله في العادة، فإن قبضه يكون بالنقل والتحريك مثل بيع الجزاف ونحو هذا. وإن كان منقولا وجرت العادة أنه يقبض بالتخلية، فإنه يقبض بالتخلية، مثل لو جرت العادة أن السيارة تقبض بالتخلية، فإذا أعطاك البائع المفتاح تكون قبضت السيارة بدون حاجة إلى تحريكها، فإن قبضها يكون كذلك لما تقدم من أن المرجع في القبض إلى العرف والعادة. نعم.
قال: وأجرة النقل على القابض.
نعم، أجرة النقل فيما يحتاج إلى نقل تكون على المشتري، على القابض. والمصنف يتعمد هذه الكلمات حتى يكون أعم من البيع، لكن نحن نتكلم عن البيع. فأجرة النقل تكون على المشتري فيما يحتاج إلى نقل، لأن هذا ليس بواجب على البائع، ولأن المصلحة فيه للمشتري، فتكون الأجرة على المشتري. مثلا لو كانت السيارة تحتاج إلى سطحة تنقل بها من مكانها إلى مكان آخر، فإن أجرة هذه السيارة الشاحنة التي تنقل السيارة تكون على المشتري، لأن هذا ليس بواجب على البائع، ولأن المصلحة هنا للمشتري فتكون الأجرة عليه. ويلزم ذلك البائع في حالتين. يعني يا إخوة اشتريت أثاثا، اشتريت أثاث، الأثاث يحتاج أن تنقله إلى البيت، أجرة نقل الأثاث إلى بيتك عليك لأن هذه مصلحتك وليست لازمة للبائع. لكن يلزم ذلك البائع في حالتين. الحالة الأولى أن يشترط المشتري ذلك على البائع. اشتريت سيارة من جدة، في جدة اشتريت سيارة وأنت من أهل المدينة، فقلت للبائع عند العقد أشترط عليك أن توصلها إلى المدينة، قال طيب موافق. هنا يلزم البائع وإن احتاج أن يستأجر سيارة ليوصلها، شاحنة ليوصلها، تلزمه الأجرة. الحالة الثانية أن يجري العرف بهذا، أن يجري العرف بأن النقل على البائع، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. مثال ذلك في زماننا وبلادنا الأثاث، فإن العادة عندنا جارية أن نقل الأثاث على البائع، وقد تجري العادة بالتركيب أيضا، فيلزم البائع ما جرى به العرف لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم.
قال ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ.
نعم، يعني إذا أخطأ الناقد وهو حاذق أمين فأخطأ في عد النقود وذهب المشتري ولا يعرفونه، نظر البائع قال باقي درهم، باقي دينار، باقي ريال، باقي كذا، قال والله ما انتبهت، أنا متأكد، أعاد العد فإذا به ناقص، أخطأ، أو أخطأ الكيال، أو أخطأ الوزان، أو أخطأ الزراع، أو أخطأ العداد، وهو حاذق أمين، يعني متقن وأمين، فإنه لا ضمان عليه لأنه أمين سواء كان يأخذ أجرة أو ما يأخذ أجرة، إلا إذا فرط مثلا وهو يعد ذهب يحدث شخصا، شتت ذهنه هو ويعد كيف حالك ما أدري من، ما ركز فيما يجب عليه فأخطأ، فإنه يضمن لأنه فرط. أما إذا لم يفرط لكن وقع، هذا خطأ محض، لم يفرط فيه المخطئ، فإنه لا يضمن لأن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. نعم.
قال رحمه الله وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتري.
نعم، علمنا يا إخوة أن العقد إذا تم وحصل التفرق وانتفى الخيار يلزم. طيب إذا لزم العقد لا يستطيع أحد الطرفين أن يفسخ بدون رضا الآخر. طيب نادم أحدهما، جاء البائع للمشتري وقال والله أنا بعتك الأرض وأنا والله ندمت، أنا أريد الأرض، أقلني من هذا البيع، أو قال المشتري والله أنا اشتريت منك السيارة وكنت بحاجة لها والآن استغنيت، جاءتني هدية مثلا سيارة، فأقني من هذا البيع، فإنه يستحب للطرف الآخر أن يجيب النادم إلى طلبه، وأن يقيله بيعته، وأن يرفع العقد بعد لزومه، وهذا بإجماع العلماء. الإقالة مشروعة مستحبة بالإجماع، وهي مستحبة لما في ذلك من الإحسان، والله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهذا فيه إحسان، ولما فيه من طيب القلوب، وديننا دين القلوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما أقال الله عثرته، من أقال مسلما أقال الله عثرته، رواه أبو داود وصححه الألباني، وهو عند ابن ماجه، وزاد فيه يوم القيامة: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. وعند ابن الأعرابي: من أقال نادما بيعته أقاله الله أقال الله عثرته. عند ابن الأعرابي: من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته. وعند ابن حبان والطحاوي: من أقال نادما بيعته أقال الله عز وجل عثرته يوم القيامة. من أقال نادما بيعته أقال الله عز وجل عثرته يوم القيامة، وصححه ابن حبان وصححه الألباني. فدل ذلك على مشروعية الإقالة، فمن أقال نادما بيعته أقال الله عثرته في الدنيا والآخرة، والجزاء من جنس العمل. إن أردت الخير من الخالق فأحسن إلى خلقه، فالجزاء من جنس العمل. إن أعنت أعنت، إن رحمت رحمت، إن رفقت رفق بك، إن عفوت عفي عنك، إن أقلت أقلت، وهكذا. فمن أراد أن يستجلب رحمات من الله وهو الغفور الرحيم فعليه أن يحسن إلى خلق الله، وكما تحسن يحسن إليك، بما هو أعظم. فمن أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. والإقالة عند الجمهور فسخ، وعند المالكية بيع. طبعا يا أخي، إذا قلنا بيع يترتب عليها ما يترتب على البيع وأحكام البيع، وإذا قلنا فسخ لا، الفسخ أيسر من البيع. والراجح هو قول الجمهور إن الإقالة فسخ. قال ابن المنذر: وفي إجماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وقد تقدم، مع إجماعهم على أن للمسلم، يعني من السلم ليس من الإسلام، أن يقيل في جميع المسلم فيه، يعني سواء كان طعاما أو غير طعام، دليل على أن الإقالة ليست بيعا، لأنه لو كانت الإقالة بيع، لو كانت الإقالة بيعا لما صحت الإقالة في السلم إذا كان طعاما. وقد أجمع العلماء على صحة الإقالة في السلم إذا كان طعاما، فدل ذلك على أن الإقالة فسخ. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الإقالة رفع للعقد والبيع إثبات للعقد، فهما مختلفان. الإقالة تأتي إلى عقد ثابت فترفعه، والبيع إثبات عقد جديد، فهما مختلفان. إذن الراجح أن الإقالة فسخ. طيب، متى ترفع الإقالة العقد البيع؟ هل من أصله أو من حين الإقالة؟ الحنفية يقولون من أصله، والشافعية والحنابلة يقولون من حين الإقالة، أما المالكية يقولون بيع ما في رفع. الشافعية والحنابلة يقولون من حين الإقالة، وهذا هو الراجح، لأن العقد كان لازما ورفع بالطلب. ثمرت هذا يا إخوة في ماذا؟ في النماء المنفصل بعد العقد وقبل الإقالة. اشتريت سيارة وأخذت السيارة وركبتها وأركبت عيالك فيها وتجولت بها في المدينة، وربما ركبت ركابا وأخذت أجرة، ثم ندمت بعد أسبوع، بعد أسبوعين ندمت وجيت للبائع وقلت يا أخي والله كذا وكذا وكذا، أريد أن تقيلني البيع. قال طيب فتمت الإقالة. إن قلنا إن الفسخ أو رفع العقد من الأصل، فعليك أجرة استعمال السيارة، وأن ترد للبائع ما أخذت من أجرة من الناس، لأن العقد البيع ارتفع من أصله فليس لك حق. أما إذا قلنا على الراجح إن الرفع من حين الإقالة، فما أخذته من أجرة أو ما تصرفت فيه قبل الإقالة فليس عليك في الشيء، لأن الخراج بالضمان، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وبهذا نكون انتهينا من هذا الفصل، والله أعلم. وإذا كان هناك أسئلة نجيب عنها.